بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من لقاءات تيسير المجيد شرح تقريب الأسانيد. وأرجو من السادة المشاهدين عدم التعجل علي في هذا الشرح، فقد يبدو لأول وهلة في اللقاء الأول وربما في اللقاء الثاني أن هذا الموضوع جد صعب، لكن الأمر على خلاف ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يكون كاسمي تيسير المجيد، فيه ما فيه من التيسير وفيه ما فيه من التسهيل. لكن يعني سنحكي أنا وأنتم حكايات حول تيسير المجيد وحول تقريب الأسانيد وحول الحافظ العراقي صاحب كتاب تقريب الأسانيد وصاحب الشرح الأول الأصلي. أما الشرح تيسير المجيد، ده كتاب اسمه تيسير المجيد، شارح كتاب تاني اسمه تقريب الأسانيد. نقول إيه هو تيسير المجيد الأول، وبعدين نقول إيه هو تقريب الأسانيد. حكاية بسيطة، كتاب تيسير المجيد ده أنا كان سبب يعني جمعي لي إن أنا لقيت كتاب اسمه طرح التسريب شرح التقريب للحافظ العراقي أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم حسين بن عبد الرحيم العراقي، أو عبد الرحيم بن حسين العراقي. بيقول إيه بقى فيه؟ اسمه طرح التثريب. طرح يعني ترك التثريب، يعني اللوم والعتاب. فاكرين سورة يوسف لما يوسف قال لإخوته في آخر القصة لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني لا لوم ولا عتاب. هو ألف كتاب طرح التثريب عشان يشرح فيه تقريب الأسانيد، طرح التثريب شرح التقريب. طب سمالي كده طرح التثريب، لأنه هو لما جي ألفه وهو مسافر بعيد عن مكتبتي، بعيدا عن مكتبتي، فكان شايف انه هيطلع مستوى دون المستوى. الحافظ العراقي لما يألف كتاب هيبقى كتاب مستوى قوي، لكن ده لو كان بين مكتبته وكتبه. لكن لما بعد عن مكتبته وكتبه ظن من نفسي ان الكتاب سيخرج دون المستوى، فقال ما تلوموش علي وما لا تثربوا علي في هذا الشرح لاني بعيدا عن كتبي، فسماه طرح التثريب شرح التقريب. لكن في حقيقة الكتاب طلع على غير ما كان يقصد الحافظ العراقي، طلع صعب، وعشان كده اسمه صعب والكتاب صعب، وهو مش مشهور إلا بين طلبة العلم. وعلشان صعوبته بدأت أنا أقول هشرح الكتاب ده اللي هو تقريب الأسانيد شرح جديد سهل علشان أعرف الناس بالكتاب وبتقريب الأسانيد ده نفسه، لأن كتاب أعجوبة هحكي لكم حكايته دلوقتي ببساطة وبسهولة عشان تعرفوا أنه بالفعل أعجوبة، والكتاب ده ما خدش حظه من الانتشار والشهرة حتى للأسف بين كتير من طلبة العلم، أو عدد ليس بقليل من طلبة العلم. قمت أنا يعني قلت طيب ما أنا أسهله ويسره وأطلعه بأسلوب جديد عصري يناسب هذا العصر ويسهل المادة العلمية الغزيرة بتاعته وبتاعت غيره على كتير من الطلبة، فسميته تيسير المجيد شرح تقريب الأسانيد. وعملت إيه بقى؟ جبت الكتاب المتن الأول، وبعد جبت الكلمة ومعناها، يعني غريب الحديث لو في كلمة غريبة في الحديث أجيب شرحها من كتب أهل العلم، وبعدين المعنى الإجمالي للحديث، وبعدين الفوائد اللي احنا هنستفيدها من الحديث ده، مش احنا يعني اللي استفاد اهل العلم واحنا نقلناها عنهم، سواء الحافظ العراقي او ابن ابو زرعة او الحافظ ابن حجر او موسى شاهين لاشين الاستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين او قال بسام في تيسير العلام. دول اللي انا استفدت منهم او اغلب استفاداتي كانت منهم في تيسير المكيد. يبقى غريب الحديث او الكلمه ومعناها والمعنى الاجمالي ما يؤخذ من الحديث. لو كان في اختلاف فقهي اجيبه تحت كلمه اختلاف، او في اشكال فقهي اجيبه واجيب جوابه من كلام اهل العلم ايضا. ده اغلب ما يدور حواليه كتاب تيسير المجيد شرح تقريب الاسانيد. فكنت اظن واعتقد ان ده صوره ميسره ومسهله لشرح الكتاب، اسهل من طرح التثريب شرح التقريب. ليه؟ لان هو طرح التثريب فيه الكلام ده كله بس على بعضه، يعني خده بقى على بعضه، الكلام على الاسناد والكلام على المتن والمعنى الاجمالي وغريب الحديث وما يؤخذ منه واختلاف العلماء واختلاف الفقهاء والاشكالات وجوابها، كل ده على بعضه سهلته انا وفنطته وخليته حاجه حاجه ماشي. وده منهج الاستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين احد اساتذه الازهر في كتابين لي، كتاب اسمه المنهل الحديث وكتاب اسمه فتح المنعم شرح صحيح مسلم ايضا، وكتاب تيسير العلام شرح عمده الاحكام. طيب ده تيسير المجيد باختصار، تيسير المجيد شرح تقريب الاسانيد. طب ايه هو بقى تقريب الاسانيد؟ تقريب الاسانيد اسمه كده، تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد. سماه ده تاليف الحافظ زين الدين العراقي. الحافظ زين الدين العراقي ده ناخد فكره عنه، ناخد فكره عنه. هو اتولد سنه 25 او 700، يعني 725 هجريه، ومات سنة 86 يعني 806 هجرية. فهو في الفترة دي عاش الحافظ الإمام أبو الفضل، دي كنيته أبو الفضل زين الدين العراقي. هو اتولد في مكان اسم في مكان بين مصر والقاهرة، وهو ما اتولدش في العراق ولا راح العراق، وأظن العراق دي نسبة لأبوه كان جاي من إربل، وأظن ممكن تكون النسبة دي لأبيه، لكن هو لا ولد في العراق ولا سافر العراق. هو حب يعني يعمل رحلة من رحلاته العلمية للعراق، مات قبل أن يصل إلى العراق، مات مرض في الأسكندرية ثم بعد ذلك مات ولم يذهب إلى العراق. طيب الحافظ زين الدين العراقي إيه مكانته يعني في العلم؟ في الحقيقة مكانته في العلم تتعرف من شيوخه ومن تلاميذه. من أبرز شيوخي وسناء طبعا العلماء عليه، عارفين طبعا الحافظ ابن كثير، هو كان في عصره وده أشهر الناس اللي احنا نعرفهم الحافظ ابن كثير، وان كان طبعا أثنى عليه الحافظ ابن كثير وأثنى عليه الحافظ العلائي وأثنى عليه أيضا الشيخ السبكي أو شيخ الإسلام، لقب أيضا بشيخ الإسلام السبكي صاحب طبقات الشافعية. وبالمناسبة لم يترجم في طبقات الشافعية لأحد من الأحياء إلا الحافظ زين الدين العراقي، يعني عمل كتاب ترجم فيه لنجباء وعلماء الشافعية المذهب الشافعي ووضعهم على طبقات، ما حدش أبدا من اللي ترجم له كان حي، كلهم كانوا ميتين إلا الحافظ العراقي ترجم له لعلو كعبه في العلم ولمكانته عند الشيخ السبكي، ترجم للحافظ زين الدين العراقي وأثنى عليه، بل أثنى عليه شيوخه اللي منهم الإسناوي. الحافظ الإسناوي أثنى على الحافظ العراقي، والحافظ العراقي ده تلميذه، نقل عنه في كتاب المهمات وقال حافظ عصري، شوفوا سماه حافظ عصري، لدرجة إن الإمام السخاوي قال وهذا شرف وهذا عز للناقل والمنقول عنه. شوف عز الناقل والمنقول عنه، الناقل الإسناوي الشيخ والتلميذ الشيخ بتاعنا مؤلف كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد الحافظ العراقي، الحافظ عصري وأواني. حتى أنهم كان العلماء لا يعتبرون في مصر في عصره إلا هو وابن جماعة، لما مات ابن جماعة لم يبقى في مصر من الحفاظ إلا الحافظ العراقي. الحافظ السيوطي في كتاب لي اسمه حسن المحاضرة لما ترجم للحفاظ ترجم أيضا للحافظ العراقي ترجمة ذكر فيها زهده وورعه وتقواه وتواضعه وسعة علمه وسعة اطلاعه، وذكر شيوخه، ذكر أيضا بعض التلاميذ. وتعرفوا أن من أنبغ تلاميذه مين؟ ومن أقرب وأظهرهم الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، وأيضا هو ترجم له أيضا ترجم في إنباء الغمر كتاب لي أيضا في التراجم تم ترجم لشيخه الحافظ العراقي وترجم لي السخاوي وترجم لي السيوطي وترجم لي ناس كتير يعني حتى إن هم وضعوه في طبقات الشافعي وطبقات الحفاظ وطبقات القراء لأنه قرأ بالقراءات السبع زي ما ذكر عنه الحافظ ابن حجر والهيثمي وغيرهم يعني كان شوف منشغل بالحديث وبالفقه وبالقراءات السبع وبالقرآن حافظ القرآن وعنده 8 سنين حافظ العراقي حافظ القرآن وهو عنده 8 سنين لدرجة ان هو ايضا من ضمن يعني الكرامات اللي شوهدت له في حياتي وبعد مماتي ما ذكره السيوطي ايضا في ترجمتي ان بعض اهل العلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ورأى عيسى على يمينه والحافظ زين الدين العراقي على يساره لا عيسى نبي لا عيسى عليه السلام على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والحافظ العراقي على يساره طبعا هو له مؤلفات كثيرة وإحنا له شيوخ كثيرة وله تلاميذ كثير منهم أيضا الحافظ الهيتمي وده اللي علمه التخريج وعلمه التصنيف أيضا والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر العسقلاني ونقل عن العراقي كتير في أول فتح الباري دايما نقول ذكر شيخنا في شرح التلميذي ذكر يعني يقصد هو ما بيقولش العراقي يقصد بكده زين الدين أبو الفضل العراقي طبعا من مؤلفاتي زي ما احنا قلنا شرح التلميذي هو ناس قال ده زيل على شرح التلميذي لابن سيد الناس وناس قالت ده تكملة لشرح التلميذي لابن سيد الناس وعلى أي حال سواء كان زيل أو تكملة الحافظ العراقي مات قبل ما يكمله وأيضا لي من مؤلفات كتاب التقييد والإيضاح على كتاب مقدمة ابن الصلاح وأيضا لي كتاب تخيلوا أنه هو عمل نظم للسيرة النبوية وعمل نظم يعني خلى السيرة النبوية كلها في منظومة طبعا غير منظومة العراقي اللي هي الألفية ألفية العراقي في مصطلح الحديث عمل بقى زيها منظومة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأعجب عمل منظومة في غريب القرآن عارفين غريب القرآن كلمة ومعناها يعني الكلمة الغريبة ومعناها مش هو بس حافظها ودارسها لا ونظمها عملها نظم شوفوا مكانة هذا العالم الحبر أيضا من مؤلفاته بخلاف التقييد والإيضاح وبخلاف شرح سنن الترمذي أيضا كتاب المغني الكتاب اسمه بكاملا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في إحياء علوم الدين من الآثار كتاب إحياء علوم الدين للغزالي هو خرج أحاديثه كلها في كتاب مستقل سماه المغني وبعد كده لما طبع بهامش هذا الكتاب طبعا هو استفاد منه كتير من أهل العلم حتى يذكر أن استفاد صاحب تخريج الرافعي لعله ابن جماعة استفاد من بعض أسئلته للحافظ العراقي أثناء تخريجه للرافعي وأيضا في قراءة لي قديمة أنه أيضا كان وهو يؤلف كتاب المغني كان في نفس الوقت الحافظ الزيلعي بيؤلف نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية وكان يعني ربما استفاد من الحافظ زين الدين العراقي طبعا ترجمته تطول وهو حتى من جميل ما يذكر لي في ترجمتي إن هو كان واسع الصدر لا يغضب إلا لشيء عظيم ليس بينه وبين أحد شحناء كان متواضع ضيق المعيشة كان حسن الهيئة حسن المظهر مع زهده وورعه وتقواه وضيق عيشه أيضا يحافظ كان يحافظ على طهارته وكان شديد التحفظ وشديد العناية بالطهارة في ثيابه وملبسه ومسكنه وفي سائر شؤونه طبعا ترجمته طويلة وتطول والكلام فيه طويل بس أنا قلت أقول لكم مين هو الحافظ العراقي ده وليه بقى ألف تقريب الأسانيد يعني ما كانش عالم وإمام وفز هو أحيا زي ما قال غير واحد من أهل العلم منهم السيوطي أحيا سنة الإملاء عارفين كان زمان يجي الشيخ المحدث يملي الأحاديث على التلاميذ والتلاميذ يكتبوا يقال إن هذه السنة ماتت في زمن ابن الصلاح وبموت ابن الصلاح ما أحياها بعده إلا الحافظ العراقي يقولون أملى أكثر من 400 مجلس يملي فيه أحاديث وأكمل من بعده ابنه أبو زرعة هذه الإملاءات حتى بلغ إملاءات أبو زرعة أكثر من 1000 مجلس، ابنه الحافظ أبو زرعة. الحافظ أبو زرعة ده بقى اللي الحافظ العراقي ألف عشان خطره كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. سماه تقريب الأسانيد ليه بقى؟ هيبال ربما يبال لكم على الشاشة بعض الصور اللي تبين إزاي قرب الحافظ العراقي الأسانيد بتاعت الكتاب ده، وعشان كده سماه تقريب الأسانيد لأنها أسانيد محصورة كمان مما عدت في أصح الأسانيد أو كانت من أصح الأسانيد مذكورة. ده لفظ العراقي بالضبط في مقدمة كتاب تقريب الأسانيد، يعني عجوبة مش جمع له أصح مش جمع له أسانيد محصورة في نيد معينة، لا ده كمان معلو أصح الأسانيد، إما مطلق الأسانيد بإطلاق كمالك عن نافع عن ابن عمر، أو أصح الأسانيد مقيدة إما ببلد أو إما بصحابي، يعني أصح هريرة، أو أصح الأسانيد عن عائشة، أو أصح الأسانيد عن أنس. يبقى إما جمع له أصح الأسانيد مطلقا، شوف ابنه بقى حبيبه فزت كبدي، يعني مش هو إمام ورع ورأس في العلم بس، ده كمان رأس في الأبوة ومضرب المثل في التربية. وسأذكر من تربيته للحافظ ابن الحافظ أبو زرعة، ومن بره لابني أنه ألف الكتاب ده، وفي مقدمة التأليف وفي مقدمة طرح التثريب عمل ترجمة لابن أبو زرعة. تخيلوا ابن أبو زرعة ده معاته إيه، الحافظ اللي بقى كبر وبقى حافظ وبقى إمام، وأبوه كملش طرح التثريب اللي كمله ابن أبو زرعة شرح التقريب اللي هو التقريب الأساسا اتعمل عشان خاطره، راح عمل له ترجمة. قال هو اتولد حوالي سنة 762 هجرية، وقال سمع من الشيخ من شيوخ في مصر ذكرهم، وشيوخ في دمشق وذكرهم، في حلب وفي العراق وذكرهم. مسموعاتي من مسموعات ابني أبو زرعة قال سمع الكتب الستة وموطأ مالك ومسند الطيالسي ومسند عبد بن حميد وكتاب الأدب للبخاري، الأدب المفرد والأدب للبيهقي والمعجم الطبراني، معجم الصغير للطبراني وغيرهم. شوفوا إيه ده، بحر ده، يعني إجازات وأسانيد ومسموعات وضعها له، بخلاف بقى كتاب تقريب الأسانيد اللي وضعه له هو لسه صغير. جمع له الكتاب ده على 16 إسناد بس، 4 منهم للإمام مالك و12 للإمام أحمد، ماشي، بإسناد واحد من العراقي المالك وبإسناد واحد من العراقي الأحمد. تحفظ الإسناد ده والإسناد ده، توصل لمالك وتوصل لأحمد، تحفظ 4 أسانيد بس بتوع مالك وال12 إسناد بس بتوع الإمام أحمد، خلاص انت حفظت الكتاب كله بأسانيده. 16 إسناد حفظت بيهم أكتر من 500 حديث من غير المكرر. تخيل انت المفترض لما تيجي تحفظ 500 حديث تحفظ كم اسناد؟ تحفظ 500 اسناد بالخمس، لا هو قال لك لا، احفظ ال 500 دول واكثر كمان ب 16 اسناد بس، 4 لمالك و12 للامام احمد. كمان قربها له تقريب تاني اجمل واكمل واحلى، قال له ايه بقى، مالك عن نافع عن ابن عمر ده الاسناد الاول، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الإسناد الثاني، يعني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الإسناد الثالث، الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس الإسناد الرابع، مالك عن عبد الرحمن بن أبي القاسم عن أبيه عن عائشة. طب لما هيجي بقى هو يكتب له، هل بيكتب له كل مرة الإسناد ده؟ لا، كتب له الستاشر اسناد دول في الاول بس، وجوه لو قال له ايه، لو قال له نافع عن ابن عمر يعرف ان مالك عن نافع عن ابن عمر بالاسناد الاول، لو قال له الاعرج يبقى يعرف ان مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، انس يعرف مالك عن الزهري عن انس، ولما يقول له القاسم عن عائشه يعرف ان محمد بن ابي القاسم ابن القاسم عن أبي عن عائش. شوف تقريب قد إيه، يبقى أولا 500 حديث أو أكتر جمعهم له على 16 إسناد بس، وكمان الأسانيد دي الأسانيد بإطلاق أو بتعن، وكمان لما جي كتبها له ما كرلوش الأسانيد، لا ده بس. أنت لما تعرف نافع عن ابن عمر يبقى ده مالك عن نافع عن ابن عمر، هريرة يبقى مالك عن أبي الزناد عن عارج عن أبي، ونفس الكلام في إسانيد. يبقى تقريب في تقريب في تقريب، اختصار في صار. أمان بقى أجمل قال له إيه؟ لما أنا هقول لك الحديث وما قلتش مين اللي رواه، لا أخرجه البخاري ولا مسلم ولا أي حاجة، ولا كتبت، يبقى أعرف إن ده متفق عليه. الحديث ده في البخاري ومسلم. يعني لما يجي يقول مثلا حديث مثلا إنما الأعمال بني وإنما لكل امرئ ما نوى، لو ما قالش رواه مين يبقى ده في الصحيحين متفق عليه. طب لو كان في البخاري بس أو في مسلم بس يقول رواه البخاري أو رواه مسلم وما يذكرش حد تاني. طب لو كان في حد من الكتب الستة هيقول له رواه أبو داود مثلا أو رواه ابن ماجه مثلا، ينص على كده. طيب لو هو حديث يعني تكرر مالك يعني نافع عن ابن عمر، وحديث تالي نافع عن ابن عمر، وحديث تالت نافع عن، في كل مرة أقول له نافع عن ابن عمر، لا الأولاني بس أقول له نافع عن ابن عمر، والتاني أقول له وعنه وعنه وعنه، طلعش اشتباه ولا اختلاط ولا لبس، ماشي. طيب الحديث بقى بردك في خارج الكتب الستة وفي وخارج الصحيحين وفي صحيح ابن حبان يقول له رواه مثلا ابن حبان. طب لو هو الحديث في الصحيح وفي زيادة عند، فيقول له مثلا وكانت الزيادة دي من نفس الباب، هيقول له ايه ولأبي داود زادت كذا. طب لو كانت الزيادة دي عن حديث أبو هريرة بخلاف حديث ابن عمر، يقول له ولأبي داود من حديث أبو هريرة بلفظ كذا. دي خطة الكتابة باختصار، يعني دي خطة حكاية تقريب الأسانيد. ليه سماه تقريب الأسانيد؟ هو قال كده، فإنه بيقول وبعد فقد أردت أن أجمع لابني مختصرا في أحاديث الأحكام، متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، ليه؟ قال فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم، يقبح بإيه؟ إن هو ألا يحفظ بإسناده عدة من الأحاديث والأخبار يستغني بها هذه الحفظ عن حمل الأسفار في الأسفار، الأسفار الكتب، يستغني بحفظه عن حمل الكتب في أي سفر لي، لأنه حافظ. ليه؟ إن هو العلم مش في الكراس، العلم كان في الراس، ماشي. وقال أيضا وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار، يعني هو يستغني بهذا الحفظ عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن أن يرجع للكتب الأصول الكتب الستة أو غيرها عند المذاكرة والاستحضار. وحال كمان ويتخلص به من الحرج بنقل ما ليست له به رواية، فإنه غير سائغ عند أهل الدراية. ان واحد يكون من طلبة علم او طلبة الحديث يكون بيحفظ احاديث بس مش باسناد. تخيل انت كبيرك النهاردة تقول ان رواه البخاري عن من حديث ابي هريرة، كبيرك النهاردة تقول كده. كان زمان بقى في زمن في القرن السابع والثامن الهجري، يعني مش زمان بقى في القرن الثالث ولا الثاني، لا السابع والثامن، طالب العلم ما ينفعش يكون حافظ الحديث بغير اسناد، بغير اسناد منه للنبي، مش بإسناد رواه البخاري عن أبو هريرة ورواه البخاري عن ابن عمر، لا. فقال إنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ عدة أحاديث بإسناد الله يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن الاستحضار مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار. وكمان ترفع عنه الحرج لما يحفظ ويروي أحاديث مش بسنده هو. طبعا دي كان الدافع الأول لوضع هذا التقريب على هذا النسق وبهذه الطريقة وبهذه الخطة الحكيمة. نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء القريب بكم، على أن نستأنف ما تبقى من خطة الحافظ العراقي في وضع تقريب الأسانيد، وليه سمى أيضا ترتيب المسانيد. إذا كنا عرفنا سمى ليه تقريب الأسانيد، فهنعرف وترتيب المسانيد إيه يعني بهذه الكلمة. هذا ما سنذكره في اللقاء القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.